بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كالتلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع حديثنا اليوم في آخر باب مخارج الحروف من منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وقفنا بالأمس عند قول ابن الجزري رحمه الله: والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما. وبينا بأن الحروف اللثوية الظاء والذال والثاء هي من أطراف الثنايا العليا مع طرف اللسان، الطرف على الطرف، لا نجعل اللسان في الداخل هكذا ولا نخرج قطعة كبيرة منه إلى الخارج هكذا، بل الطرف على الطرف كما نرى أمامنا على الصورة على اللوحة. وبينا أيضا بأنه لا يكفي أن يضع الإنسان لسانه في المكان المطلوب دون أن يضغط ويخرج الصوت من هذا المكان بالذات، فلا نقول مثلا الظالمين، أو المنظر منظر ظاء، لكن الصوت ما في، الصوت من فين عم يجي؟ من الحنجرة، لا يصح هذا. الظاء مكان التصويت هنا، انتبهنا. الس الثواب، سجاجة، الز ذو ذي، من هذا المكان لابد من الضغط وإخراج الحرف من هذا المكان. في الصورة التالية نرى مقارنة بين مخرج الظاء من جهة وبين مخرج الذال والثاء من جهة أخرى. لاحظوا بأن الجزء الأمامي من اللسان واحد في الحروف الثلاثة، إلا أن الفرق هو في مؤخر اللسان، في أقصى اللسان. أقصى اللسان في الظاء مرتفع، لأنها كما سيأتي معنا حرف مستعل مطبق، بينما الذال والثاء كما نرى لا يرتفع أقصى اللسان عند نطقهما، لأنهما حرفان منفتحان مستفيلان كما سيأتي بإذن الله. أو أذ أس. قال رحمه الله: ومن بطن الشفه فالفاء، يعني حرف الفاء مع طراف الثنايا المشرفة. الثنايا المشرفة، الإنسان لما يشرف يشرف من أين؟ من علٍ، يشرف من مكان عالٍ، فمعنى ذلك أنها من الثنايا العليا. ومن بطن الشفا، الشفا الإيش؟ السفلى. نعم، كيف عرفنا السفلى؟ لا يستطيع الإنسان أن ينطق الفاء ببطن الشفا العليا مثلا مع أطراف الثنايا العليا، يعني قطعا المراد بها إيش؟ الشفا السفلى، وهذا معروف مألوف. بطن الشفا أو باطن الشفا، ما الفرق بين بطن الشفا وماذا يقابله؟ يقابله ظاهر الشفا، يعني لو أن الإنسان أغلق فمه بشكل معتاد هكذا، فما نراه من شفتيه هذا اسمه ظاهر الشفا، وما لا نراه والفم مقفل بشكل معتاد شو اسمه؟ بطن الشفا أو باطن الشفا. فالفاء تخرج من ظاهر الشفا أم من باطن الشفا؟ من باطن الشفا، انتبهتوا؟ أف 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 أطراف الثنيتين العليين على بطن الشفة السفلى. فالفاء طبعا أصلها ممكن نقول فاء وممكن نقول فاء، يعني انتبهوا إلى هذا الأمر، الحروف التي في حروف الهجاء وآخرها همزة مثل باء تاء فاء وردت مهموزة ووردت غير مهموزة، انتبهت كلاهما صحيح. يعني عندما يعد أحدنا الحروف له أن يقول ألف باء تاء فاء، وله أن يقول ألف باء تاء فاء، هذا صحيح وهذا صحيح لغة. أما في قراءة القرآن كما سيأتي معنا عند كلامنا على الحروف المقطعة فلم ترد إلا بترك الهمزة، انتبهنا، من غير، يعني لا يقول مثلا طاء هاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل نقول طاها، انتبهنا، لا نقول كاف هاء يا عين، لا بل نقول كاف هاء يا، ففي القرآن وردت غير مهموزة. إذا نرى أمامنا على اللوحة أن الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. وأنبه هنا أيضا إلى الضغط، الضغط يعني إخراج الصوت، يعني أحيانا بعض الإخوة يقول لك أف تف علو تف، المنظر منظر فاء بس ما في صوت، فين الصوت؟ تف تف فاء، فقال لهم تفعلون، لابد فولي فاء، لابد لابد من ايه؟ من اخراج صوت الفاء قويا لان فيها الهمس كما سياتي معنا في صفات الحروف. ثم قال رحمه الله في البيت التاسع عشر كما نرى امامنا على اللوحه: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. للشفتين الواو، يعني مخرج الواو من أين؟ من الشفتين. كيف يكون ذلك؟ نرى أمامنا على اللوحة، انظروا لو سمحتم، بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. أو أو أو، هكذا الواو العربية لا بد فيها من ضم الشفتين إلى الأمام. أو، هنا تحدث أخطاء، من أهم تلك الأخطاء عدم ضم الشفتين. يقول أحدهم تعملون لو، وين الضم؟ لماذا سميت الضمة ضمة؟ لأنها تخرج بضم الشفتين، فأين الضم إذا قلنا تعملون؟ لابد أن نقول إيه؟ تعملون لو، الضم لفين بيكون؟ إلى الأمام كما سيأتي معنا بإذن الله في آخر المنظومة. وأيضا بعض إخواننا يزم شفتيه زما في مكانهما، هكذا يقول تعملون، يعني يزمهما دون أن يضمهما إلى الأمام، هذا أيضا من جملة الأخطاء. من جملة الأخطاء تضييق فتحة الواو جدا حتى يصير صوتها له، صوتها له ضجيج، يقول تعملوا، يعني بيصير الواو لأنه ضيق الفتحة جدا صوتها فيه ضجيج، انتبهنا، لابد من أن نترك فتحة الواو واسعة قليلا، هكذا تعملوا. من جملة الأخطاء في نطق حرف الواو ما نسمعه من بعض إخواننا وخاصة الذين لهم من أصول من البادية، يقولون مثلا تعملون لون أو، بدل أن يقولوا أو ماذا يقولون؟ أو، ليس في اللغة العربية أو وإنما فيها أو، انتبهنا، أو التي تعادل بالإنجليزية هذه الأو المدورة ليست موجودة في العربية. أو، انتبهنا كيف؟ هذه الواو الأو موجودة في لغة بعض الأعاجم ومن تلك الشعوب، الشعوب التي تكتب بحروف عربية عندهم أو، فحتى يفرقوا بينها وبين الواو العربية أو يضعون بعد الواو في الخط ألفا، يضعون بعد الواو في الخط ألفا كالألف التي نضعها بعد واو الجماعة نحن، ألف التفريق. ألا تعرفون ألف التفريق في نحو قالوا؟ حتى نفرق بين واو الجماعة والواو الأصلية، فهم أيضا يضعون هذه الألف للتفريق بعد الواو لينبه بعضهم في بلادهم على أن هذه الواو أو وليست أو. انتبهنا؟ كقولهم خورزم، خورزم، خوست، عندهم بلد شو اسمها خوست وبلد أخرى اسمها خورزم. فيأتي واحد غشيم مثلي شو بيقرأها؟ خوارزم. ما في شيء بالدنيا اسمه خوارزم، في شيء اسمه ايه؟ خورزم، خوست، وليس خواست كما نسمع بيقول لك الخواستي، تأليف الخواستي، ما في عالم اسمه الخواستي. شو في اسمه؟ الخوستي، لأنه من بلد اسمها خوست. أيضا عند الأتراك خوجة، خوجة يعني أستاذ، خوجة، يضعون ألف، فنجي نحن شو بنقرأها؟ خواجة. لك يا أخي ما في شيء بالدنيا اسمه خواجة، شو اسمها؟ خوجة. وين أخواننا الأتراك الموجودين؟ شو بتقولوا، خوجة ولا شو بتقولوا؟ خواجة، خوجة، شفته؟ وشهد شاهد. إذن خوجة هذه الألف التي بعد الواو للبيان أن هذه الواو ليست أو، يعني لا تقول خوجة بل خوجة، خو. انتبهنا كيف يا أخي؟ نعم. اللهم صل على الحبيب. إذن هذه من جملة الأخطاء، تعملون، يوقنون. وللأسف بعض المشهورين يعني يفلت من لسانه مثل هذه الواوات. انتبهنا؟ فيأتي شبابنا الذين هم في أول طلعتهم وفي أول إقبالهم على القرآن فيقلدون ذلك المشهور، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. هذه الواو ليست عربية، لا تصح، أو ما في، وإنما في إيش؟ أو. نعم. وطالما عم نحكي على إخوان الأتراك، إخوان الأتراك يخلطون الواو بالياء فيقولون أو تعملوا. فهذه الواو مخلوطة بالياء، والواو العربية لا خلط بينها وبين الياء، أو أو. نعم. أظن أننا أشبعنا الكلام على الواو. قال رحمه الله للشفتين الواو، ثم قال باء. مخرج الباء كما نرى على اللوحة التي أمامنا بانطباق الشفتين على بعضهما، أب أب، با بو بي. طبعا ما معها من الأنف شيء، ما معها من الخيشوم شيء. للشفتين الواو باء ميم. الميم كما نرى على اللوحة يعمل فيها الخيشوم ويعمل فيها الأنف، فهي كالنون التي مرت معنا بالأمس. ألم نقل بالأمس إن النون جزئين، إن النون جزئين، جزء لساني وجزء خيشومي؟ كذلك الأمر بالنسبة إلى الميم، فالميم لها جزءان، جزء شفوي وجزء خيشومي، مجموع الجزئين يشكل حرف الميم. واضح يا شباب؟ بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. أم أم، ما مو مي. قال رحمه الله وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة كما نرى على اللوحة هي صوت يجري في التجويف الأنفي. شو التجويف الأنفي يعني؟ الخيشوم. وهي جزء من النون والميم، هي جزء من النون والميم. وفي اللوحة التي ترونها في الوسط مخرج النون مكتوب لا تخلو نون من غنة، وفي اللوحة التي في أيسر الصورة لا تخلو ميم من غنة. أن نا نو ني أم ما مو مي. مهما كان وضع النون ومهما كان وضع الميم فلا تخلوان من غنة، لأن الغنة جزء منهما. وهنا أريد أن أوضح أمرا يكثر اللبس فيه، فيسأل بعض إخواننا: هل الغنة حرف أم صفة؟ هل الغنة حرف أم صفة؟ وللجواب على هذا أقول: ذكر أئمتنا رحمهم الله الغنة مرتين، كروها مع مخارج الحروف وأنها تخرج من الخيشوم، وذكروها أيضا في صفات الحروف كما سيأتي معنا عند قول ابن الجزري رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. لأن الميم كما أسلفت منذ قليل يا إخوة والنون لا يخدوان من غنة، فالغنة جزء النون وجزء الميم، فهي من هذه الزاوية حرف لأنها جزء النون وجزء الميم. أما إن نظرنا إلى تطويلها وتقصيرها فهي من هذه الزاوية صفة. انتبهنا؟ إذن إذا نظرنا إلى الغنة من حيث أصالتها في تكوين وتركيب النون والميم فهي جزء من المخرج وهي حرف، جزء الميم وجزء النون. لكن إن نظرنا إلى غنتها هل هي طويلة أم أقصر، التحكم في طولها هذا شو؟ هذا صفة. وبقول الناظم رحمه الله: وغنة مخرجها الخيشوم، ينتهي الحديث على مخارج الحروف العربية. طبعا في بعض الكتب وحتى شيخ الإسلام الله يرحمه الشيخ زكريا نقل هذه العبارة أنه يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها. منين بدنا نجيب غزالة وضايع ولدها؟ والله صعب يعني، نحن غزالة ما عم نشوف لحتى نشوف غزالة ضايع ولدها. فيعني هذه العبارات بعصرهم ما شاء الله كان في غزلان كثير، هلا ما في لا غزلان ولا في شيء. فهالعبارات هي إذا حدا منكم بكرة بده يدرس التجويد لا يشوش الطلاب ويقعد يقول لهم يشبه صوت الغزالة إذا، يعني الواحد لما بده يجيب تشبيه بده يجيب تشبيه لشيء يعرفه الناس، مو يجيب لهم تشبيه لشيء مجهول. بهذا انتهى الحديث عن مخارج الحروف.